أرحب بكم مستمعي الكرام في هذا اللقاء الجديد من حول كلمة الله النقية. أرجو أن نصغي لما يقوله الرب لنا اليوم وأن نكون عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسنا. ما زلنا نتناول الفصل 11 من الرسالة إلى العبرانيين وهو دليل أبطال الإيمان، ودرسنا فيما مضى عن 5 شخصيات هامة من العهد القديم تميزت بإيمانها. رأينا أولا إسحاق الذي يمثل الاستعداد للإيمان. لقد كان إسحاق رجلا ناضجا حينما قام أبوه إبراهيم بتقديمه على المذبح، وهذا يدل على استعداده للخضوع لمشيئة الله، كما كان مستعدا لمباركة يعقوب وعيسو من جهة الأمور الآتية، لكن لم يكن هنالك شيء في الحاضر القريب يدفعه لمباركتهما. أما بالنسبة ليعقوب فقد عاش حياة إيمان في علاقته بأبيه وابنه يوسف وأحفاده. كان ينبغي علينا أن ننتظر حتى نهاية حياة هذا الرجل لكي نتمكن من القول بأنه كان رجل إيمان. فساعة احتضاره قام بمباركة ابني يوسف وأحفاده وعبد الله إذ سجد على رأس عصاه. والشيء الهام الذي ينبغي علينا أن نراه هو أن الله قادر على أخذ أي حياة معوجة وتقويمها. لقد كان الإيمان عاملا في حياة يعقوب، لكن ينبغي علينا أن نأتي إلى نهاية حياته لكي نرى ذلك. يوسف كان أفضل رمز للمسيح في العهد القديم، فقد كان يشبهه إلى حد كبير. لم يكن يوسف راضيا في البقاء في مصر في نهاية حياته، لكنه قال حينما يغادر العبرانيون هذه الأرض تأكدوا أن تأخذوا عظامي معكم. وأخيرا رأينا موسى الذي يمثل تضحيات الإيمان. كان الإيمان عاملا منذ اللحظة الأولى من ولادة موسى، ثم تربى وعمل بالإيمان، فالإيمان يجب أن يقود إلى العمل. صحيح أن الله يخلصنا بالنعمة وبدون أعمال، لكن الإيمان الذي يخلص ينتج أعمالا. ترك موسى كل المتع والخيرات في مصر وذهب إلى الصحراء وعاد لكي يخلص شعبه. هذا هو الإيمان المطيع لله. ثم تعلمنا من يشوع الإيمان الساهر الذي يصدق الله. والآن مع وقفة أخرى عند الفصل 11 من العبرانيين، أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية 31 وحتى 34.
بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. وماذا أقول أيضا؟ لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء.
بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. ترتبط قصة رحاب بقصة أسوار أريحة، فقد كانت رحاب تعيش داخل المدينة، وما من شك في أن الناس الذين كانوا يعيشون داخل المدينة كانوا يتساءلون ماذا عساه يجري. بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة. لقد عاشت رحاب في مدينة شريرة ووثنية، ومارست المهنة القديمة هناك ألا وهي مهنة الزنا. وهكذا فقد كانت رحاب امرأة خاطئة، لكن على الرغم من ذلك تقول الآية هنا بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة. وربما كان حاكم المدينة وغيره من كبار المسؤولين يعتقدون أنفسهم أبرارا وبأنهم سيخلصون، لكنهم لم ينجوا. فالآية تخبرنا أنهم هلكوا في المدينة لسبب واحد، ألا وهو أنهم لم يؤمنوا. وسوف نرى عزيز المستمع أن الله كان سخيا جدا في الطريقة التي تعامل بها مع مدينة أريحة. والآن تعال بنا صديقي المستمع ننظر عن كثب إلى هذه المرأة المدعوة رحاب، لأنها عبرت عن إيمانها بطريقة محددة للغاية. حينما عبر الشعب القديم البحر الأحمر وصل الخبر إلى أريحا، وفقد سكان أريحا شجاعتهم، لكنهم لم يحلموا أبدا أن هؤلاء سيتمكنون من عبور نهر الأردن، فلم يكن هنالك جسر يعبرون عليه، وكان النهر عاليا في ذلك الوقت. وهكذا فقد شعر سكان أريحا بأنهم يملكون الوقت الكافي للتخطيط للدفاع عن مدينتهم. ثم قام يشوع بإرسال جاسوسين إلى مدينة أريحا، وصادف أن التقى هذان الجاسوسان بالزانية رحب، ولا ندري ما إذا كانت قد عرضت عليهما أن يزنيا معها أم لا، لكن الشيء الأكيد هو أنهما أخبراها أنهما في مهمة، وأنهما يحتاجان مخبأ، وأن الله سيقوم بإسقاط المدينة في أيديهم. وقد كان هذا كافيا لكي تقوم بتخبئتهما فوق سطح بيتها. ومن المؤكد أنها خاطرت بحياتها بقيامها بذلك. بعدها طلبت رحاب معروفا من الرجلين قائلة: حينما تستولون على هذه المدينة أريدكما أن تتذكراني وعائلتي وأن تنقذونه. فوعداها بأن يفعل ذلك، وطلبا منها أن تربط خيطا قرمزيا على نافذة بيتها لكي يتمكن الجيش من تمييزه وعدم قتل من فيه. ونجد شهادة رحاب في سفر يشوع: وقالت للرجلين: علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض، وأن رعبكم قد وقع علينا، وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر سوف قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن سيحون وعوج اللذين حرمتموهما. سمعنا فذابت قلوبنا، ولم تبق بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. من المدهش أن تصدر مثل هذه العبارات عن هذه المرأة، لكن هذا يعد دليلا قويا على أن الله لم يدمر مدينة أريحا اعتباطا. وهكذا عزيزي المستمع، فقد بقيت الأخبار تتناقل إلى أهل أريحا لمدة 40 سنة عن ذلك الشعب الذي عبر البحر الأحمر، كما سمعوا عن كيف أن الله يقود الشعب وبأنه نصرهم على الأموريين. وكان ينبغي على أريحا أن تستفيد من هذه المعلومات. وأخيرا تمكن الشعب من عبور نهر الأردن وعسكروا بالقرب من أسوار أريحا. لكن ما الذي كان الله يفعله آنذاك؟ لقد كان يعطي المدينة فرصة للإيمان به والثقة به والعودة إليه. وينبغي أن يكون واضحا لكل شخص أنه إذا قام الله بتخليص هذه الزانية التي آمنت به، فلا بد أنه كان قادرا على تخليص كل من في المدينة إنهم آمنوا به. فالله ينظر إلى الجميع على أساس واحد، فهو يراهم جميعا خطاة، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ربما كانت خطية رحاب أكبر بكثير من خطايا أشخاص كثيرين في المدينة، لكنهم كانوا يمتلكون فرصة مماثلة للوثوق بالله. فقد كان لديهم 40 سنة لاتخاذ قرار بوضع ثقتهم بالله، لكنهم لم يفعلوا. وكما ترى صديقي، فإذا لم يكن هؤلاء ليؤمنوا بالله بعد مهلة دامت 40 سنة، فمن المؤكد أنهم لن يؤمنوا به حتى ولو طالت المدة أكثر من ذلك. ولو أنهم صدقوا ما سمعوه وآمنوا بالله لكانوا نجوا مثل ما نجت رحاب الزانية. وهكذا فقد برهنت هذه المرأة على أنها آمنت بالله، لأنها قالت للجاسوسين: أعرف أنكم ستستولون على هذه المدينة، وحينما تفعلون ذلك أريدكما أن تنقذاني. لقد أخذت خطوة الإيمان تلك وخاطرت بنفسها، وقد كان إيمانها عاملا وليس خاملا. لهذا قال عنها كاتب الرسالة إلى العبرانيين: بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة، إذ قبلت الجاسوسين بسلام. وكما نقرأ في رسالة روميا: إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. فكأنها قالت للجاسوسين: لقد سمعنا عما عمله الله من خلالكم، وأنا أثق بإلهكم إلى درجة أنني مستعدة للمخاطرة بحياتي في سبيله. وهكذا فقد برهنت على صدق إيمانها. نرى من خلال هذه المرأة الزانية أن الله لا يميز جماعة في هذا العالم الضال عن جماعة أخرى، فالله يرانا جميعا خطى، وحينما يأتي أي شخص إلى الله فسوف يخلصه الله، فيا لروعة ذلك صديقي المستمع. عدد 32، وماذا أقول أيضا لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء. وصل كاتب الرسالة إلى العبرانيين إلى نقطة في تاريخ العهد القديم قال فيها وماذا أقول أيضا، فقد كان بإمكانه أن يمضي في أي اتجاه وأن يسرد قائمة طويلة بأسماء أبطال الإيمان إن أردنا تسميتهم بهذا الاسم. لقد كان باستطاعته أن يظهر كيف كان الإيمان عاملا في حياة الكثير من الرجال والنساء على مر العصور والأزمنة في العهد القديم، لهذا فهو يقدم لنا قائمة ويقول لنا بأن الوقت لا يتسع للحديث عن هؤلاء بالتفصيل، رغم أنه لا بد من ذكر أسمائهم في هذا الفصل الرائع. إننا نرى هنا حرب الإيمان في حياة هؤلاء الرجال والنساء، ورغم أن الكاتب هنا لا يتحدث عن أي منهم بالتفصيل، إلا أن هناك شيئا مشتركا بينهم، فكل شخص مذكور هنا كان قاضيا، جدعون وبراق وشمشون ويفتاح وصموئيل كانوا قضاة، داود كان ملكا. أجل صديقي المستمع، لقد كانوا قضاة منخرطين في الحرب المتعلقة بالله، وقد حقق كل واحد من هؤلاء النصر في معركة الإيمان الخاصة به. ورغم أننا لن نتمكن هنا من الحديث عن كل واحد من هؤلاء، إلا أننا نود التوقف قليلا عند جدعون، فإن كان هنالك رجل ضعيف الإيمان فهو جدعون. وفي الحقيقة كان جدعون رجلا ضعيفا، ويقول البعض إن كل ما لديهم في الكنيسة هي مجموعة جدعون الصغيرة، وما يقصدونه بذلك هو أن عددهم قليل. لكن تأكد يا صديقي أن الأمر لم يكن يتعلق بقلة عدد الأفراد الذين مع جدعون، وإنما بضعف إيمان هؤلاء، فقد كان إيمان جدعون ضعيفا بالفعل. كان جدعون قاضيا في الوقت الذي احتل فيه المديانيون أرض فلسطين القديمة، ولم يكن بمقدور العبرانيين أن يحصدوا ما زرعوه لأن المديانيين كانوا يستولون عليه. وكان هذا الرجل المدعو جدعون يجلس عند المعصرة رغم أنه لم يكن ينبغي عليه أن يكون في ذلك المكان، ففي العادة كان المزارعون يأخذون القمح إلى أعلى التل إلى البيدر، حيث كانت الريح تساعد في تذريته من العصافة أو من قشر الحنطة، وفي تلك الأرض كانت الريح تهب في فترة ما بعد الظهر. لكن جدعون كان جباناً، فقد أخذ المحصول إلى أسفل الوادي إلى المعصرة حيث لا يمكن لأحد أن يراه. هذا هو جدعون صديقي المستمع، ويمكنك أن تتخيل الإحباط الذي كان يعاني منه. كان يجد صعوبة بالغة في إزالة القشور عن الحنطة لقلة الريح في أسفل الجبل، ولكن الله كان على وشك أن يستخدم هذا الرجل. وفي ذلك الوقت بالتحديد ظهر له ملاك الرب قائلا له: الرب معك يا جبار البأس. من المؤكد أن هذا لم يكن لقبا يليق بجدعون، فجدعون لا يصدق أن الله معه، فهو يريد أن يعرف أين ذهبت كل تلك المعجزات التي أجراها الرب مع آبائه. كان جدعون يعتقد بأن الرب تخلى عن الشعب، لكنه كان مخطئا، فالشعب هو الذي تخلى عن الرب وليس العكس. كان جدعون في حالة ذهنية وروحية من أسوأ ما يكون، لم يكن يعاني فقط من عقدة النقص، بل كان أيضا شكوكا متشائما ضعيفا وجبانا، ولكنه كان الرجل الذي اختار الله أن يستخدمه، وهذا ما يهم يا صديقي. ومن المؤكد أنه ظن للوهلة الأولى أن الملاك لا يتكلم معه، وربما نظر إلى الملاك وقال: من أنا؟ فقد كان أجبن الجميع وكان مستعدا للاعتراف بذلك. فمن المرجح أنه كان يقول: لماذا أنا؟ فأنا أنتمي إلى أصغر عشيرة، وعائلتي هي أصغر عائلة في العشيرة أيضا، لماذا اخترتني أنا بالتحديد؟ إنني شخص نكرة. لكن الله يجيبه قائلا: لهذا السبب اخترتك، لأنك نكرة، أريدك أن تصدقني وتثق بي. ويمكننا أن نرى صديقي المستمع بأن الله بدأ بتقوية إيمان جدعون إلى أن جاء اليوم الذي تمكن فيه من الانتصار على المديانيين 300 مقاتل فقط. وهكذا فقد صار الإيمان عاملا في حياة هذا الرجل المدعو جدعون. وما أكثر المسيحيين في يومنا هذا الذين يشعرون بأنه ينبغي أن يكون هناك عرض كبير ولقاءات ضخمة إذا كانت الخدمة من عند الله. لكن الله لا يتصرف هكذا صديقي المستمع، فهنالك خدمات كثيرة جدا وناجحة للغاية يقوم بها أفراد ومجموعات صغيرة في جميع بلدان العالم. وهكذا عزيزي المستمع، فهنالك الكثير من الجدعونات من حولنا وهم يخدمون بالإيمان، والله على استعداد لاستخدام أي شخص يضع ثقته به. يذكر كاتب الرسالة إلى العبرانيين جدعون وبراق وشمشون، ولا أدري إن كان من الملائم أن نضع شمشون في القائمة أم لا، فقد كان فاشلا حقيقيا في مجال الخدمة، لكنه كان يؤمن بالله. فقد جاء وقت بدأ فيه شمشون بتخليص العبرانيين، لكنه لم يكمل مهمته أبدا، كما يذكر الكاتب يفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، لكنه يقول بأن الوقت لا يتسع للحديث عن هؤلاء جميعا. والآن لاحظ ما فعله هؤلاء الرجال الذين خاضوا حرب الإيمان. عدد 33: الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود. سدوا أفواه أسود، كما تعلم صديقي فإن هذه العبارة تشير إلى دانيال رغم أنه غير مذكور بالاسم هنا. عدد 34: أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء. هذه هي حرب الإيمان، وهؤلاء هم المنتصرون. صديقي، هل تعرف ما هي مشكلتنا اليوم؟ مشكلتنا أننا أقوياء أكثر من اللازم حتى يستخدمنا الله، ونستطيع أن نفعل أكثر من اللازم، ولكنك تلاحظ أن الله يستخدم الضعفاء. يقول بولس في رسالة كورنثوس الأولى: فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء. ألا يشجعك هذا أخي الكريم؟ هناك العديد من الناس الموهوبين ولكن الله لا يستخدمهم. لماذا؟ لأنهم أقوياء في أنفسهم، والله لا يحتاج إلى قوتنا الشخصية، إنه يحتاج إلى إيماننا القوي به. فهل لنا هذا الإيمان اليوم؟